سمعته؟ الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا أن وفقنا لسلوك طريق العلم الذي يرفع الله أهله، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونسأله منه وكرمه أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لسلوك هذا الصراط، وأن يهدينا إليه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه سميع مجيب. ونبتدي هذا الدرس في حلية طالب العلم الذي يكون مقدمة بين يدي الدراسة للعلوم الشرعية، وهذا كان من دأب أهل العلم قديما، فإنهم يحرصون على أن يكون طالب العلم متأدبا بآداب هي مشتركة، لكنها تكون أخص بالنسبة لمن سلك هذا العلم الشرعي، وبعضها تختص بطالب العلم الشرعي الذي يريد أن يتعلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب أهل العلم في هذا الباب كثيرة، وبعضها طويل وبعضها مختصر، مما يدل على حرصهم على هذا الباب وعنايتهم به، حتى لا يكون طالب العلم عريا من آداب الطلب التي تحفظه من الانحراف عن مسالك العلم الشرعي الصحيح. ومن هذه الكتب كتاب الشيخ بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه، والذي ألفه سنة 1408 للهجرة، وذكر أن سبب تأليفه ما لحظه من انتشار الصحوة المباركة وكثرة الآمين لحلق العلم من الشباب، فأراد أن يضع بين أيديهم هذا الكتاب الذي يلخص فيه ما تفرق في كتب أهل العلم مما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به قبل الدخول في هذا الباب العظيم من أبواب الخير والبركة والنفع. وبما أن الكتاب فيه شيء من الطول وصعوبة الألفاظ، فقد لخصه بعض طلبة العلم تلخيصا جيدا، واطلع الشيخ رحمه الله على هذا التلخيص وأقره، وهو في الحقيقة تلخيص جيد مستوفي لأساسيات هذه الحلية، ولكن وإنما أعرض عن التفاصيل التي قد لا يحتاج إليها الطالب المبتدئ. وينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على هذه الخلاصة، وأن ترتفع همته لقراءة الأصل والرجوع إليه كلما تيسر له ذلك. بدأ أولا بآداب الطالب في نفسه، وذكر عددا من الآداب التي بعضها يستحب وبعضها واجب، وهو قد يعني قسم الأفعال في هذه الحلية إلى 4 أقسام: اسم مستحب وقسم واجب وقسم مكروه وقسم محرم. فالواجب والمستحب ينبغي لطالب علم أن يتحلى به، والمكروه والمحرم ينبغي لطالب العلم الحذر منه. وبدأ بأول شيء ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، وهو أن يكون العلم عبادة. فقال رحمه الله: اعلم أيها الطالب المجد أن العلم عبادة، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وهذا العلم الذي يكون عبادة هو العلم الشرعي، وهو الذي يكون عبادة بالذات والأصل وبالقصد الأول، وأما ما عداه من العلوم فإنه يكون عبادة بالتبع وبالقصد الثاني. ولا يعني ذلك التزهيد في العلوم الأخرى، فإن العلوم الأخرى بعضها قد يكون فرض كفاية تأثم الأمة بتركه. ولكن مرادنا الآن أن التعبد لله جل وعلا بالعلم الشرعي هو بالذات، يعني بمعنى أن هذا العلم في ذاته عبادة، وليس وسيلة إلى عبادة حتى يكون عبادة. هو وسيلة نعم، لكن هو وسيلة وهو في ذاته عبادة، بخلاف العلوم الأخرى فإنها لا تكون عبادة إلا بحسب نية صاحبها. ولما كان هذا العلم تتعبد به لله جل وعلا، فإن أساس العبادة الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا قال: فاحذر من كل ما يصيب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، أو جعل العلم سلما للحصول على جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو صرف وجوه الناس إليه. هذه صوارف تصرف نية الإنسان عن طلب العلم، مع أنها قد لا تصرفه عن تحصيل العلم، فإن حب الظهور وحب التفوق على الأقران والبحث عن الجاه والمال والتعظيم والسمعة قد تدفع صاحبها لبذل الجهد في طلب العلم، لكن نيته ليست صالحة ولا خالصة لله جل وعلا، فهذا داء ينبغي أن تحذر منه. ولهذا قال: وابذل الجهد في الإخلاص، وكن على خوف شديد من نواقضه. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وهذا التنبيه على الإخلاص يريد أن يشير به إلى أن الإخلاص في العلم قد يكون عزيزا وصعبا، لكن كن أنت دائما على حذر وعلى خوف شديد من أن تقع في نواقض علم ويستلب قلبك تماما. لا يسلم قلب الإنسان من أمور تدخل قلبه، فلا يسلم قلب أحدنا في طلب العلم من أن ينظر إلى شيء من هذه المطالب الدنيوية، لكن إذا انصرف قلبه تماما إليها هذا هو المرض المميت القاتل. وأما إذا كان قلبه في الأصل متوجها إلى الله جل وعلا مريدا بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه ووصوله إلى طريق الله جل وعلا، فإنه في هذه الحالة لا يضره ما تعرض له من العوارض إذا كانت مجرد عوارض تعين على الطلب فقط، ولكنها لا تستولي على قلبه. ولهذا قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فهي صعب في الحقيقة في باب العلم، لأن العلم تدخل فيه مثل هذه النواقض الكثيرة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد: طلبت العلم لله؟ قال: الإخلاص عزيز، ولكن شيء حبب إلي في نفسي. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العبادة الوحيدة التي يجوز فيها اشتراك النوايا هي العلم، فقد يطلبه الإنسان لذاته، بمعنى أنه يحبب إليه العلم، فيكون هذه نية صالحة، لأنه كلما تقدم في العلم أصلح العلم نيته. كلما تقدم في العلم إذا كان طلبه لأجل العلم في ذاته أصلح العلم نيته، فيكون العلم وسيلة لإصلاح النية. ثم قال: ومع إخلاص النية فاعمر قلبك بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعته واقتفاء أثره. فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه المحبة لله ولرسوله أخص ما تكون في طالب العلم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يتعلم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يلاحظ هذا الباب، وأن يلاحظ أيضا أسباب المحبة. يعني لا يجعل محبة لله ولرسوله مجرد تقليد، ولكن ليبحث عن أسباب التي توجب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزداد قلبه محبة لله جل وعلا عن علم لا عن جهل. ثم قال رحمنا الله وإياه: ثانيا، كن على جادة السلف الصالح. قال: وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أمور الدين، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الجدار والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. السلف الصالح مصطلح حادث بعد الصحابة والتابعين، وهو في الأصل يطلق على الصحابة والتابعين وتابعيهم، أي القرون المفضلة، ثم صار يطلق بمعنى اصطلاحي على كل من سار على منهجهم ولو كان من الخلف. فمثلا ابن تيمية يقال فيه من السلف مع أنه مات في القرن الثامن. فمصطلح السلف بمعنى خاص يراد به الصحابة والتابعون وتابعي تابعيهم، وهم القرون المفضلة، ويراد به مصطلح عام ما بينه المؤلف في قوله: ممن قفى أثرهم في جميع أمور الدين. فكل من قفى أثر الصحابة والتابعين وتابعيهم فهو سلف في هذا، وذكر اسمهم وهو أنهم أهل السنة والجماعة. فلهم اسمان: اسم خاص وهو السلف، واسم عام وهو أهل السنة والجماعة. لأنه قد يتسمى بهذا الاسم من ليس من السلف ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة حقيقة هم السلف الصالح. وهذا الاسم لا يختص بفرد من الناس، وإنما له معالم وأسس وقواعد، من سار عليها فهو من السلف، ومن حاد عنها فهو ليس من السلف. لأن الحق أيها الإخوة أو الأخوات لا يعرف بالرجال، الحق يعرف بذاته، وأما الرجال فيعرفون بالحق، وأما الحق فلا يعرف بالرجال. وقد يكون الرجل متابعا للسلف في أكثر أحواله، وقد يخالفهم في بعض الأحوال، فهو على ما غلب عليه. فإذا غلب عليه المتابعة فلا يضره في هذه الحالة وقوع المخالفة منه، الإنسان لا يسلم من شيء من المخالفة. وقد يوافق السلف في شيء ويخالفهم في شيء آخر، فيكون سلفيا من جهة ما وافقهم، ولا يكون سلفيا من جهة ما خالفهم فيه. وإذا ترتب على هذا المصطلح في الحقيقة إشكال، بمعنى أنه مثلا قد تشوه سمعة من يلتزم من ينتسب إلى هذا المبدأ، أو ينتسب إليه من ليس من أهله، مثل ما يسمى مثلا حزب الله، وهو ليس حزبا لله جل وعلا، وإنما تسمى بهذا الاسم إيهاما للناس، مثل ما سمى الكفار أصنامهم آلهة وليست بآلهة وإنما هي أسماء سموها، فكذلك بعض الناس قد يدخل يتسمى بهذا الاسم وليس فيه من السلف شيء. فإذا كان هذا المصطلح قد يسبب إشكالا، فإننا نعود إلى المصطلح العام وهو أهل السنة والجماعة، أو نعود إلى المصطلح وهو الإسلام نفسه. ولكن هذا في الحقيقة لا يقال إلا عندما يقع إشكال في الانتساب إلى السلف الصالح. بمعنى أن لما أقول يقع إشكال، يعني انتبه لهذه الكلمة، بمعنى أنه يلتبس في أذهان الناس معنى السلف ولا يفهمونه. فأنت لو انتسبت إلى السلف وسميت اسمك سلفي، ربما يكون هذا فيه ضرر عليك، أو إساءة إلى علمك بسبب ما أسيء إلى 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 السلف. فأنت أولا تبدأ بتصحيح يعني المفهوم عند الناس، ثم بعد ذلك لا بأس بالانتساب به. ولا أعلم أنه يعني من السنة أن ينتسب الإنسان إلى هذا المصطلح فيقول أنا سلفي، وإن قال بعض أهل العلم بذلك لا شك قد يكون له رأيه، لكن يعني الأئمة الكبار لا أعلم أنهم يعني سموا أنفسهم بهذا الاسم. وعدم تسميتهم بهذا الاسم لا يعني أن الانتساب إليه ليس بصحيح، لا، ولكن قد يحدث أسماء يكون الانتساب إليها مميزا للإنسان بحيث يترتب عليه أنه يحقق أو أنه على الجادة، مثل مصطلح أهل السنة والجماعة، فهو مصطلح حدث في القرن الثاني تقريبا، ومع ذلك هو مصطلح شرعي لا إشكال فيه. والمقصود أن الإنسان لا تغره المصطلحات، فقد تجد يعني مثلا أناس من أهل البدعة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وتجد أناسا مبتدعين ومع ذلك يسمون أنفسهم السلف الصالح. والعبرة هي بحقائق الأشياء لا بأسمائها. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله وإياه على هذا بقوله: فكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المظهر الأول من آثار أو من مظاهر السلفية، أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني ترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، وإنما خص هذا لأنه يقسي القلب ويصد عن دين الله جل وعلا ويصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما يوجد الآن في زماننا من الخوض في الفتن وما يقع للناس مما لا يحيط الإنسان بعلمه. فينبغي الإنسان أن ينشغل بالعلم النافع في نفسه وفي مجتمعه. فإن المراء يؤثر على القلب ويفسده، فينبغي لنا أن نحذر من هذا الداء. وكذلك ما قال: ما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. كل شيء يجلب لك الإثم ويصدك عن الشرع ينبغي أن تحذر منه، فهو على غير جادة السلف. ولهذا كان التابعون وتابع تابعيهم يوصون أتباعهم بالابتعاد عن مواطن الفتن، سواء كانت فتنا متعلقة بالأبدان أو فتنا متعلقة بالأهواء، لأن الإنسان قد يصيبه شيء من ذلك فيضر قلبه ودينه. ثم قال: إلزم خشية الله. هذا هو المظهر الثالث أو الأدب الثالث من الآداب التي ينبغي لطالب العلم يتحلى بها، هو الخشية. وقد قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رحمه الله: عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، فكن دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. واعلم أن أصل العلم خشية الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد: فالزمها في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الشيخ هنا رحمه الله يقرن بين باطن الإنسان وظاهره. فباطن الإنسان الخشية من الله جل وعلا، وهي في الأصل في القلب، وأكثر ما تظهر في الحقيقة إذا صار الإنسان وحيدا بينه وبين الله جل وعلا، فهنا يظهر عليه أثر الخشية والخوف من الله جل وعلا فيما يعرض له من شهوات أو شبهات. وهذه الخشية التي أصلها في القلب لها آثار في الظاهر تدل عليها، ذكر منها الشيخ المحافظة على شعائر الإسلام، فهي من آثار الخشية، ومن آثار إظهار السنة ونشرها والعمل بها والدعوة إليها. إظهار السنة في ذات الإنسان في نفسه يظهرها تطبيقا في ذاته، وهذا يسمى دعوة عملية، بمعنى أنه يدعو إليها عملا بالتزامه هو بها، ويدعو إليها كلاما بأن يجادل عنها ويناظر ويدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا قال الشيخ: كن داعيا إلى الله أو دالا عليه بعلمك وسمتك وعملك. فالإنسان يكون داعيا بعلمه وبسمته وعمله. السمت هدي الإنسان الظاهر في حركته، في مشيته، في قيامه، في قعوده، في شربه، في أكله، في تعامله مع الناس، هذا سمت الإنسان. وأما عمله فهو ما يتعلق بعبادته والحرص على تطبيق الأوامر الشرعية. فهذه ثلاثة أمور إذا طبقها الإنسان على وجهها كان في الحقيقة داعيا إلى الله جل وعلا ودالا عليه. وهذه الخشية هي أصل العلم، وهي تثمر العمل، وإذا لم يعقب العلم عمل فإن العلم في هذه الحالة يرتحل عن صاحبه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا يعني ذلك أنه يلزمك أن تعمل بكل شيء، ولكن بقدر ما تستطيع، كلما تعلمت شيئا تعمل به، ولا تكن متعلما لذات العلم فقط. فإن قال قائل: طيب العلم كثير والعمل أضعف من أن يقوم الإنسان بكل ما تعلم، فنقول: كل ما تيسر لك عمله فاعمل به بحسب طاقتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يعني ذلك أنك تمتنع عن العلم مخافة ألا تعمل، هذا من وساوس الشيطان، بل تعلم واسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك للعمل بما تعلمت. والعلم يقود في الحقيقة إلى الخشية وإلى أن يعمل الإنسان بما تعلم. النقطة الرابعة أو الخلق الرابع: دوام المراقبة. والمراقبة عبادة عظيمة من العبادات التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهي في طالب العلم أخص. والمراقبة تختلف عن المشاهدة، هي أقل مقاما من المشاهدة، وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي المراقبة. وأما المشاهدة فهو أن ترى الله تبارك وتعالى في كل حال من أحوالك، وتشاهده في كل تصرف من تصرفاتك، وهذا مقام المشاهدة، وهو أرفع من المراقبة، لكنه قد يصعب على الإنسان ويعسر عليه، فلا أقل من أن يعني يفزع إلى مراقبة الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإياك تحلى بدوام المراقبة لله في سرك وعلانيتك، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء، وأقبل عليه بكليتك، واملأ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه. قوله رحمه الله: وإياه سر إلى ربك بين الخوف والرجاء، هذان أمران عظيمان لا بد أن يكونا في قلب المؤمن، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه جل وعلا، فهو دائما سائر إلى الله بهما، ولا ينبغي أن يطغى أحدهما على الآخر، لأنه لو طغى الخوف لاستولى عليه اليأس، ولو طغى الرجاء لا استهتر بأحكام الله جل وعلا وطغى عليه الشهوة والشبهة. وينبغي للإنسان أن يقبل على الله بكليته بجميع جوارحه، كما في الحديث: أشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، فكل جوارحك لله تبارك وتعالى. ولكن أصل هذه الجوارح هو القلب، ولهذا قال: املأ قلبك بالمحبة. المحبة هي أساس العمل، فكل شيء لا تحبه فأنت في الحقيقة لا تعمل له، وإنما تعمل إما حذرا منه أو خوفا منه أو رغبة في شيء غيره. والله جل وعلا هو الذي يطلب لذاته ويخاف لذاته، وهو الذي يهرب منه إليه، تفروا إلى الله، تفروا منه إلى الله جل وعلا. فلا يمكن أن تتعامل مع الله إلا بالحب، فأول حب يطرق قلبك هو حب الله جل وعلا، وهو أساس محبة من عداه، وإليه ينتهي حب كل شيء، وهو الذي إليه المنتهى وإليه المرجع سبحانه وبحمده. وإذا امتلأ القلب بالمحبة تحرك اللسان بالذكر، وإذا امتلأ القلب بالمحبة استبشرت النفس بالأحكام وحكمه أو حكمه، أحكامه القدرية والشرعية. القدرية ما يقع الإنسان من مصائب وهو يستبشر بها يعني راضيا مسلما وعالما بأن الله تبارك وتعالى قد كتبها وقدرها فلا محيد عنها ولا منصرف عنها. وأما أحكامه الشرعية فهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم وأنه ما حكم إلا بما فيه المصلحة فيسلم أمره لله جل وعلا في جميع أوامره وفي جميع مناهيه عالما بأن الله تبارك وتعالى ما أمر إلا بما فيه المصلحة وما نهى إلا عما فيه المفسدة. وهذا لا يمكن أن يكون الإنسان إلا بماذا؟ إلا بالمحبة. فإذا أحببت فهمت وتأملت وتدبرت واستولى محبة الله جل وعلا على كل قلبك فسارت جوارحك إلى الله جل وعلا بكل طمأنينة واستقرار واستبشار راضيا بأحكام الشرعية والقدرية. ثم قال رحمنا الله وإياه: خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. هذا من الأدواء وهو من الأمراض وهو من الأفعال المكروهة أو المحرمة والتي تعيق طالب العلم في سيره وربما تصرفه والعياذ بالله عن عبادة ربه إلى عبادة نفسه وشيطانه. ولهذا قال: إياك والخيلاء، وهي الإعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن، يعني أصلها في القلب وتظهر في الجوارح. قال: فإنه نفاق وكبرياء، يعني تجمع بين أمرين: نفاق لأن الإنسان في الحقيقة يظهر غير ما يبطن. فإن قال قائل: طيب ليس هو يبطن الإعجاب ويظهره؟ فنقول: نعم، لكنه في الحقيقة هو أعلم الناس بنفسه وأنه لا يمكن أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه في ظاهره. ولهذا قال الله جل وعلا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. وأما الكبرياء فهو الترفع، ولهذا قال: واحذر داء الجبابرة الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ازدراؤه، يعني رده، وغمط الناس يعني ازدراؤهم، وهذا لا يحصل إلا مع الترفع والتعالي. ولهذا التكبر لا ينبغي إلا لله جل وعلا، فالكبرياء إزار الله جل وعلا لا ينبغي لأحد أن ينازعه، فمن نازعه عذبه جل وعلا. إزاره أو رداؤه، والله إني نسيت، لكن أحدهما العز والكبرياء رداؤه وإزاره، فمن نازعه فإنه يعذبه. قال رحمنا الله وإياه: وهو مع الحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، أي الكبرياء مع الحرص، الحرص على جمع الدنيا وحطامها، والحرص على النفس أن تكون يعني نافرة عن الناس مترفعة عليهم. وفي الحقيقة هو يثمر الحسد، لأن الإنسان المتكبر لما يشوف واحد أو يرى شخصا أفضل منه فإنه يحمله ذلك على حسده وكراهية ما عنده من الخير. وهذا هو الذي جعل إبليس يعصي الله تبارك وتعالى، كما قال المؤلف: أول ذنب عصي الله به. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: فلا تتطاول على معلمك ولا تستنكف عمن يفيدك ممن هو دونك، ولا تقصر في العمل بالعلم، فكل ذلك كبر وعنوان حرمان. التطاول على المعلم يحصل من طالب العلم حينما يكون عنده معلومات يجد أن معلمه ليست معه، ولا شك أنه قد يوجد في الطلاب من هو عنده علم أكثر من شيخه في بعض الحالات، لكن لا ينبغي له أن يتطاول على معلمه، لأنه يستفيد من معلمه أشياء أخرى غير هذه المعلومات. فالعلم ليس مجرد معلومات، بل العلم هدي وسمت وحقائق قد تجد أو توجد في نفس الإنسان مع طول المراس وطول التتبع لكتب أهل العلم، وهي لا توجد في الكتب لكنها توجد في صدور الرجال. ولا ينبغي الإنسان أن يستنكف عمن يفيده ممن هو دونه، يعني الفائدة مطلوبة سواء كانت مع الصغير أو الكبير، مع من هو أرفع منك علما أو أقل منك علما، فإنه ينبغي لك أن يكون قدوتك في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، فهو لم يستنكف عن طلب العلم من الخضر مع أنه دونه بمراحل، وموسى عليه الصلاة والسلام على قول بعض أهل العلم بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الفضل، وعلى القول الآخر أن الذي بعده هو إبراهيم. وعلى كل حال فإنه بعد نبينا من حيث كثرة الأتباع، كما في الحديث الصحيح: عرضت علي الأمم إلى آخره، فإنه مع هذا كله بحث عن هذا الشخص الذي قيل له إنه أعلم منه، وتبعه على أن يتعلم منه مما علم، ولم يستنكف صلوات الله وسلامه عليه عن أن يتعلم ممن هو دونه، فنكون نحن مثله قدوة، نجعله قدوة نقتدي به في هذا الباب. قال: ولا تقصر في العمل بالعلم، فكل ذلك كبر وعنوان حرمان، يعني أن عدم العلم، عدم العمل بالعلم قد يكون مظهر المظاهر التكبر. ثم قال: فعليك أن تلتصق بالأرض وأن تهضم نفسك وترغمها عند الاستشراق لكبرياء. يبدو الله عند الاستشراق، وأن هذا خطأ مطبعي، فإن الاستشراق هنا لا معنى لها، وإنما الصواب هو الاستشراف. قوله: وترغمها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب، فإن هذه آفات العلم القاتلة له، فإن هذه آفات العلم القاتلة، فإن هذه آفات العلم القاتلة له، صفة لآفات. قال: وتحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق دليلا له مع الوقار والرزانة، متحملا ذلك التعلم لعزة العلم. هذه آداب ينبغي لطالب علم يتحلى بها، وهي هضم النفس وإرغامها، متى؟ عند الاستشراف الكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. لكن لا يعني ذلك، لا يعني ذلك، لاحظوا معي، أنك تترك ما معك من الحق لغيرك، أو أنك تقبل القول الباطل لأن شيخك قاله، لا، هذا ليس أدبا من أداب العلم. هضم النفس معناها أن لا ترى لنفسك شيئا ينبغي، أو ترى أن الناس يحمدونك عليه، وهذا يعني دائما يكون حينما تلاحظ في نفسك عجبا أو شيئا من هذا الباب، أو لك فضلا على أحد من الناس، فتذكر أن الفضل لله سبحانه وحده، وأنك كل ما أنت فيه فهو من الله جل وعلا، فليس منك شيء أبدا. ولا يعني هذا أيضا أن الإنسان قد لا يحدث بما عمل، لا، التحديث بنعمة الله جل وعلا شيء، والكبرياء والغطرسة وحب الظهور أو العجه آخر، فلا يلتبس عليك هذا بهذا، فإن هذا لون وهذا لون آخر، قد يلتبس على بعض الناس، فربما تداخلت عليه وأظهر الغطرسة وحب الظهور والعجب من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا، هذا خطأ، أو يحدث العكس وهو أنه لا يتحدث بنعمة الله جل وعلا ظنا أن هذا غطرسة أو حب ظهور. وعليك بالعفاف والحلم والصبر والتواضع للحق دليلا له. نعم، تواضع للحق، أنت لا تتواضع لفلان ولا لعلان، أنت تتواضع للعلم، ولهذا تصبر وتتحمل الذل في بعض الأحيان لعزة العلم. الذل في التعلم ليس مذموما، الذل في التعلم ليس مذموما، لأنه يورث العلم، والعلم هو أعز مطلوب، وسوف يعزك العلم بعد ذلك وإن تذللت له في أول أمرك. ثم قال رحمنا الله وإياه: النقطة السادسة القناعة والزهادة. قال: اقنع بما أتاك الله عز وجل وتحل بالزهد، واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك، ولا ترد مواطن الذلة والهون. القناعة والزهادة، القناعة معناها الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى لك، والزهد الإعراض عما حرم الله جل وعلا وعما لا منفعة فيه من المباحات التي قد تضر بدينك أو بدنك. والقناعة لا تعني العجز أو الكسل أو عدم بذل الجهد، القناعة تعني أنك إذا بذلت جهدك فيما أردت أن تبحث عنه فما قسم الله تبارك وتعالى فرض به، ولا يعني ذلك أنك تقطع تقعد وتقول والله أنا قنعت بما 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 آتاني الله جل وعلا وأنت لم تبحث ولم تعمل ولم تحرص ولم تبذل، لا، فلا يعني، فهذا ليس بقناعة وإنما هو زهد، وإنما هو عفوا عجز وكسل وخمول ورضا بالدون، وطالب العلم لا ينبغي له أن يكون راضيا بالدون. وأما الزهد فهو خلق عظيم ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به، لأنه يعصمه في الحقيقة من الوقوع في المحرمات، كما أنه يحول بينه وبين الولوغ في كثير من الأمور التي لا منفعة فيها مما يخوض فيها كثير من الناس. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله بمنه وكرمه لنا ولكم التوفيق والسداد. وإذا كان هناك سؤال في ثلاث دقائق، أسئلة في ثلاث دقائق قبل أن ننهي الدرس، وفيما يتعلق بالواجبات لعلي إن شاء الله أبحث عن وقت أكتبها فيه، ثم إن تيسر أرسلتها إليكم بإذن الله جل وعلا. المراء، تقول ما معنى المراء؟ المراء من المماراة، وهي الجدل المذموم، الجدل المذموم. ولهذا قال في الحديث: من ترك المراء ولو كان محقا، يعني ترك. لما الجدال على نوعين: جدال بالتي أحسن، وجدال ب يعني تكبر وغطرسة وقول بالباطل، فهذا هو المراء، بحيث يكون فيه سباب وشتام وذم بغير وجه حق، فيكون مراء. فالمراء هو الجدال المذموم. وأما الزهد فهو ترك الحرام والابتعاد عما ما لا منفعة فيه من المباحات. ما معنى ستم؟ ما أعرف هذه الكلمة. إيش ستم هذه؟ ما شفت هذا. تقصد سمت؟ أي السمت، السمت هو هدي الإنسان الظاهر، يعني كيفية حركته، كيفية مشيته، كيفية أكله، كيفية أيضا عبادته، فهو هدي الإنسان وصفاته الظاهرة، هذا هو السمت. التواضع خفض الجناح متى يكون ذلا ومهانة؟ يكون ذلا ومهانة إذا كان فيه إفساد، بمعنى أنك تتواضع لمن يحصل في تواضعك له فساد، وتخفض جناحك لمن لا يستحق خفض الجناح من الفساق والفجار وممن يطلبون العلو في الأرض، فإن التواضع عند هؤلاء وخفض الجناح لهم يعتبر ذلا ومهانة. لكن مع المؤمنين، مع الضعفاء، مع الفقراء، فإن هذا لا يكون ذلا ومهانة، وإنما يكون رفعة وعلوة. نعم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وإذا في أسئلة أخرى ممكن ترسلونها إن شاء الله على يعني تجمعها أم الإيمان، وكنت ترسلها على صفحة الخاصة، وإن شاء الله أتولى إجابتها، فأرجو أن تعذروني الآن فلدي موعد آخر. أسأل الله مني وكرمه لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.